حرك خيالك مع آي بوك كاست.
فلسفة الغزال لعباس محمود العقاد، تقدمه لكم هدير ماهر. محاضرة السيد الأستاذ عباس محمود العقاد. فلسفة الغزال موضوع واسع الأطراف، بعيد الغور إذا أردنا به تفصيل مذهبه في حقائق الوجود ومطالب المعرفة، لأنه بحث مع الفلاسفة كما بحث مع المتكلمين والمعتزلة ومع الفقهاء والمتصوفة ومع علماء الدين الإسلامي وغيرهم من علماء الأديان، وكان له في كل بحث من هذه البحوث اجتهاد من عنده وتعقيب على قول غيره وموافقات تقترن بها مخالفات لكثير ممن ناقشهم وناقشوه، تتعذر الإحاطة بها في الحديث الواحد، بل يتعذر الإلمام بها في الحديث الواحد، إلا أن يكون من قبيل الفهارس التي تسرد العناوين ولا تتعداها إلى شرح واف أو إجمال مفيد. ولكنني لم أقصد بفلسفة الغزال هذا القصد، وإنما قصدت بها تفلسف الغزالي أو ملكته الفلسفية أو قدرته على بحث المسائل من الوجهة الفلسفية، وهو موضوع على اتساعه يتقبل التلخيص في مثل هذا الحديث، ويجزؤنا فيه أن نعرف الملكة الضرورية للفيلسوف، وأن نعرف دلائل هذه الملكة في الإمام الكبير، وهي الظاهرة بينة في منهجه الذي يتوخاه كلما عرض لمسألة من مسائل الوجود، ولسيما المسائل التي اصطلح الباحثون على تسميتها بمسائل ما بعد الطبيعة. لو سئل الغزالي رحمه الله: هل أنت فيلسوف؟ فما عسى أن يكون جوابه يا ترى؟ أكبر الظن أنه كان يجيب بالنفي، ولا يعد الحقيقة في نفيه شبهة الفلسفة عن نفسه، إذ كان للفلسفة في ذلك العصر مدلول غير مدلولها الذي نفهمه الآن في العصر الحاضر، وغير مدلولها الذي أراده من وضع الكلمة تواضعا منهم، ولم يشاءوا أن يصفوا أنفسهم بالحكمة فقنعوا بمحبة الحكمة، وهي معنى كلمة الفلسفة باليونانية كما هو معلوم. لقد كان معناها في عصر الغزال أنها كلام يستحق منه الرد، ويظهر تهافته من المناقشة بالحجة والبينة، ولولا ذلك لما اختار لمناقشته اسم تهافت الفلاسفة، كأنه يعني به تهافت الفلسفة على الإطلاق. فلو سئل الغزالي: هل أنت فيلسوف؟ لأنكر انتسابه إلى القوم الذين يبطل حجتهم ويدحض آراءهم ويقضي على أقوالهم بالتهافت، وهو الضعف الذي لا يقوى المتصف به على التماسك والثبوت. لكننا ننظر الآن إلى أقوال الغزالي في مناقشته للفلاسفة، فنعلم أنه ناقش الفلسفة بالفلسفة، وحطم السلاح بسلاح مثله، بيد أنه أنفذ وأمضى، فهو على هذا فيلسوف أقدر من الفلاسفة الذي أبطل حجته، أو هو فارس في هذا الميدان، أو في عدة من سائر الفرسان. ولو أنه تصدى لهذه الصناعة بغير أداتها لما وضحت حجته بين الحجاج، ولا استطاع أن يكشف بطلانهم ولو كانوا مبطلين. والواقع أن حجة الإسلام رضي الله عنها لم تكمل له أداة قط، كما كملت له أداة الفلسفة، فهو عالم وهو فقيه وهو متكلم وهو صوفي ولا مراء. ولكن هذه المطالب لا تستغرق كل ملكاته ووسائله إلى المعرفة، وقد يبلغ فيها غايتها ببعض تلك الملكات والوسائل، وتبقى له بعضها ملكة لا ضرورة لها في غير الفلسفة وحدها. وأوجز ما يقال عنها بكلمة واحدة أنها هي ملكة التجريد. إن المفكرين يختلفون في مناهج التفكير كما يختلفون في غايات التفكير، وإذا أردنا أن نعبر عن الفوارق بينهم بلغة العصر الحاضر، قلنا إن بعضهم قد يصلح للعلم التجريبي ولا يصلح للرياضة، وإن بعضهم قد يصلح للرياضة ولا يصلح لعلم من العلوم التجريبية، وإن العلماء التجريبيين والرياضيين قد يبلغون الغاية في مجالهم ولكنهم يقصرون عن متابعة البحث الفلسفي إلى غايته، لأن التفكير في كل باب من هذه الأبواب له آداته التي يتم بها، ولكنها لا تغنيه عن آدات التفكير في غير ذلك الباب. ونعود هنا إلى إجمال الفوارق بينهم في أهم مناهج التفكير التي نعرفها في زماننا، أو التي نعرف نظائرها فيما تقدم من الأزمنة. فالتفكير العلمي يكفي فيه أن تكون للباحث قدرة على ملاحظة التجارب المحسوسة والمقابلة بين المتشابه منها والمختلف، والإفضاء من هذه المقابلة إلى نتيجة عامة محسوسة قلما تتعدى الوصف والإحصاء. والتفكير الرياضي يكفي فيه أن يتفهم الباحث علاقات المدركات الذهنية التي يسلمها العقل فرضاً وتقديراً ولو لم يكن لها وجود في الخارج. وأكثر ما تكون الحقائق الرياضية تقديرات ذهنية لا ترى بالحواس، بل لا يتصورها العقل نفسه إلا من قبيل التسليم بفرض لا بد منه، كالنقطة الهندسية التي لا طول لها ولا عرض ولا عمق ولا امتداد، أو كالبسيط الذي يخالف المركب في الأشكال والأبعاد. فإن الذهن الرياضي يعقل من هذه الفروض ما لا وجود له في الطبيعة ولا دليل عليه، إلا أنه مستلزم بحكم البداهة. وليس هذا الفرض من ضروب التفكير التي يطبع عليها من طبع على جمع المعلومات بالمشاهدة والتجريب. والتفكير الفلسفي ملكة أخرى لا تشبه كل الشبه ملكة العلم التجريبي أو ملكة الفروض الرياضية، ولكنها تشترك فيها بنصيب لا غنى عنه، وقوامها الأكبر أن تحسن الفهم في المسائل المجردة أو المفارقة كما يقول المتقدمون. وهي بهذا قد تشبه الرياضة إلى حد بعيد، لولا أن الرياضة تنتهي إلى الفرض ولا يعنيها أن تتصوره أو تحوم حوله بوجدان أو إلهام. وقد يتعذر على الرياضي أن يفصل بين الممكن والمستحيل وبين الجائز والواجب إذا تلبس الأمر بالمألوفات والمتكررات التي تلازم التصور وتلازم التخيل وراء الحس المتفق عليه. هذه القدرة على تجريد الذهن من قيود المألوف قد بلغت أتمها وأقواها في الإمام الغزالي رضوان الله عليه، ولا يعرف من مفكري المشرق ولا المغرب من هو أتم منه أداة، ولا من هو أقدر منه على محو مألوفاته في هذا الضرب من التفكير. وقد يظن أن طبيعة التصوف وطبيعة الفلسفة لا تتلاقيان، وقد يصح ذلك في التصوف الذي يقوم على رياضة الأخلاق وتهذيب السلوك ولا يتجه إلى البحث في معضلات الطبيعة وما بعد الطبيعة، إلا أنه لا يصح في التصوف الذي يقوم على التأمل الطويل والبحث العويص ويذهب بالفكر إلى غاية أشواطه لكي يلاقي بعد ذلك بين حدود الفكر وحدود الإلهام. فإن هذا التصوف مدد للفلسفة يتمم لها أداتها ولا ينقصها، ووسيلة ناجعة للتغلب على الذاتية أو الأنانية، فضلاً عن المألوفات التي تلصق بالذات وتحصر الإنسان فيما هو فيه. ولقد عرف الغزالي أن التصوف هو قطع علائق القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والهرب من الشواغل والعلائق، وأن يصير القلب إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه. وبهذه القدرة على التجرد من النفس وعاداتها ومألوفاتها أصبح الغزال أقدراً على التجريد الذهني من المتصوف الذي لا يشغل فكره باستقصاء البحث، ومن الفيلسوف الذي لا يروض نفسه على الفرار من تحكم الذاتية ولوازم الأشياء التي لا تفارقها في حسه وفي إدراكه. فلا جرم، كانت الصليقة الصوفية فيه أداة يغلب بها الفيلسوف الذي لا تصوف عنده، وكان التفكير المنتظم عنده أداة تعينه على الفهم، حيث يقنع المتصوف بالتسليم ويستريح إليه.